كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض اليوم هو اليوم 27 من شهر رمضان المبارك سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن الجزء 27 من أجزاء القرآن الكريم بسوره السبع واليوم لعل لحلقة اليوم طابع خاص حيث سأنفرد بالبرنامج ومعي فضيلة الدكتور خالد السبت باتصال هاتفي وأرجو بإذن الله تعالى أن لا أكون ضيفا ثقيلا عليكم أيها الإخوة المشاهدون في هذا اللقاء في بداية الحلقة أريد أن أذكركم أيها الإخوة بالأرقام التي يمكنكم التواصل معنا عن طريقها من داخل السعودية 01-208-5444 أو 01-445-6666 وأيضا عن طريق الرسائل 053-227-111 كما يمكنكم أيضا التواصل معنا عن طريق بريد الإلكتروني للبرنامج والموقع الخاص بالبرنامج tafsir.net ضمن موقعنا ملتقى أهل التفسير الجزء 27 وكما تلاحظون أيها الإخوة المشاهدون أن الشهر قد تقضى وانتهى نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم الجزء 27 يبدأ من الآية 31 من سورة الذاريات ومع سورة الطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة وسورة الحديد وهذه السبع السور هي تمثل بمجموعها الجزء 27 والسلف رحمهم الله كانوا يبدأون من سورة قاف التي تسبق سورة الذاريات إلى نهاية المصحف فيسمونها حزب المفصل ويقرؤونها في يوم كامل وكانت عناية العلماء كبيرة بهذا الجزء بهذه الحزب حزب المفصل لأنه قد اشتمل على أكثر عدد سور القرآن الكريم ومعظم هذه السور التي اشتمل عليها هذا الحزب حزب المفصل كلها من السور المكية تبدأ سورة الذاريات بالحديث وهي كلها من السور المكية تبدأ فتتحدث عن مسائل العقيدة وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقد تقدم معنا في حلقات كثيرة سبقت الحديث عن السور المكية التي نزلت في العهد المكي معظمها تتحدث عن تثبيت أصول العقيدة الإسلامية وهذه معلومة مهمة لك أيها الأخ المشاهد عندما تقرأ في سورة من السور العهد المكي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنها تتحدث عن تثبيت أصول الإيمان وأصول العقيدة والحديث عن اليوم الآخر وعن القيامة وعن البعث وعن النشور والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية الاستدلال بخلق الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق البشر وخلق الحيوانات وخلق الأنعام ورزقكم وفعل وفعل كل هذا يذكره الله سبحانه وتعالى ويكثر منه في السور المكية مثل سورة الأنعام وقد تقدمت معنا سورة الأعراف قد تقدمت معنا سورة الزمر قد تقدمت معنا وغيرها من السور المكية لكي يستدل بهذه الأمور وهي المخلوقات على أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فهذه من المسائل التي ينبغي العناية بها عند القراءة في السور المكية والمفسرون رحمهم الله قد بذلوا عناية كبيرة في كتبهم في كتب التفسير قديما وحديثا أيضا يعني امتدت عناية العلماء المعاصرين في التفسير بالحديث عن السور المكية حديثا مستفيضا يراعى فيه هذا الجانب وأذكر منهم العلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمة الله عليه في كتابه القيم معارج التفكر ومعالم التدبر فهذا التفسير قد بناه على ترتيب النزول فانتهى من تفسير السورة المكية وقد بذل في تفسيرها والعناية بموضوعاتها واستنباط الفوائد منها ومناسبتها للعهد المكي وما فيه من المعاناة تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستطاع أن يستخرج منها فوائد وعبر ومنهجية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يستفيد منها الداعية ويستطيع أن يستفيد منها المؤمن في فهمه للقرآن الكريم وفي عمله في يومه وفي ليلته. وجاءت بعد سورة الذاريات، وسوف يعني يحدثنا الدكتور بإذن الله خالد السبت عن موضوع سورة الذاريات وما فيها من الفوائد وما فيها من العبر. سوف تأتي معنا بإذن الله بعدها سورة الطور وما فيها أيضا من الاستدلالات، ويأتي بعدها سورة النجم وأيضا ما فيها من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن الوحي والنجم. إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسورة النجم جاءت لهذا الغرض، وهو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، وإنما هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن سورة القمر وما فيها من ذكر مصارع الأمم المكذبة التي كذبت النبي صلى الله عليه وسلم، التي كذبت أنبياءها، كل هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يسرني أيها الإخوة المشاهدون أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، الأستاذ المساعد بجامعة الملك فيصل والمتخصص في الدراسات القرآنية ورئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالدمام. فحياكم الله دكتور خالد.
الله يحييك ويبارك فيك.
معنا دكتور خالد في هذه الحلقة الحديث عن الجزء 27 أو عن الجزء 27، وقد تعودنا أن نبدأ مع الإخوة المشاهدين بالحديث عن مقاصد سور هذا الجزء. لعلنا نبدأ معكم يا دكتور خالد بالحديث عن مقاصد سورة الذاريات، ثم لعلك تختار لنا يعني وقفة مع آيات تختارها من هذه السورة، فتفضل حياك الله وبياك.
الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأرحب بك أخي الشيخ عبد الرحمن، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك وأن يبارك في جهودك،
الله يحييك،
وأن ينفع بهذه القناة وأن يبارك فيها. و أرحب أيضا بإخواني المشاهدين، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام. هذه السورة وهي سورة الذاريات، ويقال لها سورة والذاريات بالواو أيضا، هي من السور النازلة بمكة. والسور النازلة بمكة كما هو معلوم تركز على بعض الموضوعات المتصلة بقضايا الاعتقاد. فهذه السورة تتحدث عن تقرير المعاد والرد على المنكرين له، كما تتحدث عن المنكرين النبوة ترد عليهم، وتبين عاقبة أهل الإيمان وعاقبة المكذبين في الدنيا والآخرة، كما أنها تضمنت الأمر بالتوحيد وبيان الغاية من خلق الجن والإنس. هذا على سبيل الإجمال. ولو نظر في صدرها والأقسام التي ذكرها الله عز وجل فيها، فإنها تدل على كمال قدرة الله عز وجل. فالذاريات هي الرياح، والحاملات وقراء هي السحب، وقوله فالجاريات يسرى سواء فسر بالنجوم والكواكب أو بالسفن، وهكذا المقسمات فهي الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل بالمهام التي أناطها بهم من ملك موكل بالجبال وملك موكل بالرياح وآخر بالرزق وهكذا. فالمقصود أن هذا كله يدل على كمال قدرته تبارك وتعالى، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. أقول لعلي أتحدث عن مقطع في هذه السورة، ويكون ذلك أيها الأحبة سبيلا للتدبر والتفكر والتمعن في كتاب الله عز وجل. نحن يعني من الغبن الشديد أن الإنسان في هذه الحياة ينزل الله عز وجل على هذه الأمة أعظم كتاب وأشرف كتاب ثم بعد ذلك يموت الإنسان وما قرأ مختصرا في غريب القرآن، فهذا لا شك أنه خسارة كبيرة. الآن هذه السورة مثلا في قوله تبارك وتعالى، لو سألنا القارئ الذي قرأ وختم هذه الأيام أو ختم ختمات متعددة، ما معنى والذاريات ذرا؟
نعم معنا يا شيخ خالد، لعل الاتصال انقطع، ولعل الدكتور خالد لعله يتحدث الآن عن قضية العناية بغريب القرآن وكتب غريب القرآن. وتذكرون أيها الإخوة المشاهدون أننا عرفنا في الحلقات السابقة بعدد من الكتب التي تعينكم في هذا الجانب، فعرفناكم بكتاب كتاب غريب القرآن للراغب الأصفهاني، هذا من الكتب القيمة التي تنفع فيما ذكره الدكتور خالد، وهو قضية معرفة الذاريات، معرفة التاليات، الصافات، الزاجرات وغيرها من الألفاظ التي قد يشكل معناها ولا يفهمه كل أحد. أيضا عرضنا كتاب السراج في غريب القرآن لزميلنا الدكتور محمد الخضيري، وهو أيضا كتاب مختصر في بيان معاني كلمات القرآن، يصلح أن ينتفع به المسلم لكي يعرف معاني مثل هذه الألفاظ الغريبة. معنا الآن اتصال من الأخ عبد المجيد من السعودية، تفضل يا أخ عبد المجيد حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بخير دكتور عبد الرحمن، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
وشاكرين لكم على برنامجكم هذا، إن شاء الله يجعله في موازين حسناتكم.
اللهم
بمناسبة الحديث عن سورة الذاريات وما ورد فيها، حيث ورد الله سبحانه وتعالى في قوله وبشرناه بغلام عليم، ثم نعم. قال في سورة الصافات وبشرناه بغلام حليم. بارك الله فيكم. هنا المبشر به في سورة الذاريات، هل هو نفسه المبشر به في سورة الصافات؟
نعم.
وهل الذبيح هو نفسه أم غيره؟ لأن بعض يعني ربما يكون هنا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لو أوضحتم هذا بارك الله فيكم.
شكرا، أبشر بإذن الله. شكرا يا عبد المجيد، حياكم الله. أيضا من القضايا التي ينتفع بها القارئ للقرآن الكريم أيها الإخوة قضية المدارسة والقراءة في كتب التفسير المختصرة. وأيضا عرفنا ببعض الكتب التي تحدث عن التفسير المختصر مثل التفسير الميسر في بعض الحلقات، وهو أيضا كتاب يسر يعني على هامش المصحف كما هو بين يدي هنا. هذا لا يستغني عنه سواء كان طالب علم متخصص أو كان مسلما عاديا يحتاج إلى أن يتعرف على المعاني الظاهرة للقرآن الكريم، فإنه لا يستغني كما قال الدكتور خالد عن مثل هذه الكتب الميسرة وكتب غريب القرآن السهلة التي تعينه على فهم الكلام الله. معنا الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
أهلا حياك الله يا عبد العزيز.
الله يبارك فيك. باختصار شديد يا شيخ،
تفضل.
هذا الجزء العجيب والجميل من كتاب الله الكريم لنا فيه أكثر من وقفة.
تفضل.
لعل أهمها يا شيخ الحديث حول ما مناسبة يعني انتقال سورة النجم من الحديث عن الإسراء عن المعراج إلى فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، أين نقطة الترابط هنا؟ قد يعني العامي قد لا يرى نقطة ترابط في هذه المسألة، وهذا أمر جدا أرجو من فضيلتكم أن يدلون عليه. السؤال الآخر يا شيخ، فإن الذين ظلموا ذنوبا، ما هو الذنوب هنا يا شيخ في سورة الذاريات؟
أبشر.
نعم
حسنا بإذن الله.
نعم. السؤال الثالث يا شيخ، وهو معتقد أنه مهم، الرحمن يعني مدنية مع أن صياغتها وتناولها والحديث الذي تتحدث عنه هي سورة مكية، فيعني ما قولكم في ذلك؟ وبعدين أيضا بالمناسبة يعني سورة الرعد مكتوب في المصحف أنها مدنية، وهكذا نفس الموضوع تتناول مواضيعها مكية. أما آخر سؤال يا شيخ أريد أن أسأله، في قوله تعالى في سورة الحديد وهي الآية التي تهز الألباب وكانت سببا في هداية الفضيل بن عياض بعد أن كان يعني مشهورا بقطع الطريق، في قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، علق لنا على هذه الآية يا شيخ وشكر الله لكم.
حياكم الله، شكرا لاتصالك يا عبد العزيز. عاد إلينا الدكتور خالد السبت مرة أخرى، حياكم الله يا أبو عبد الرحمن.
الله يحييك.
معذرة يبدو أن الاتصال فيه خلل أو شيء.
الله يحييك.
واصل حفظك الله حول قصة.
نعم، سأقول نحن حينما ننظر في حالنا مع كتاب الله عز وجل، هذه الآيات التي تمر بنا في هذه السورة مثلا، والسماء ذات الحبك، ما معنى الحبك؟ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، نعم، ما معنى ذلك؟ فيجد الإنسان نفسه أحيانا كالأعجمي، مثل هذا لا يليق مع كتاب الله عز وجل. فانظروا هذه المعاني رعاكم الله التي تضمنتها هذه الآيات، وليكن ذلك نموذجا ومثالا للتدبر. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل يقول في خبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة لما يذكره بعده مما حل بقوم لوط، قال: ولقد في هذه السورة قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وذكر هذا في هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. وكذلك في الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. فالمقصود هنا في هذه السورة افتتح الله عز وجل هذا بالاستفهام: وهل أتاك؟ وهذا يدل على التشويق وتعظيم ما سيذكر بعده، لينبه على أنه أمر يحتاج إلى نظر وتمعن وتدبر. فالأخبار المهمة والأخبار الفخمة تفتتح بمثل هذا: هل علمت ما حصل بكذا؟ كذلك يتضمن أيضا أمرا آخر، وهو أن هذه الأمور إنما تأتي من علام الغيوب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها هو ولا قومه، وإنما العلم جاءه من الله عز وجل. وهذا يعطينا درسا عظيما في أن البشر لا يعلمون هذه الغيوب، وإنما يعلمون ما علمهم الله عز وجل. فليس لأحد أن يضفي على أحد من البشر شيئا أو وصفا أكثر مما يستحق. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يدعوا الغيب. هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذبح عجله وأتعب نفسه وأهله وأنضجه، نعم، وقدمه للملائكة هو لا يعلم أنهم ملائكة. والله عز وجل يقول للملائكة حينما قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ وهم قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والله يقول: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وهكذا قل: الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وما كان الله ليطلعكم على الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهكذا فقل: إنما الغيب لله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن سائر الأنبياء والملائكة لا يعلمون الغيب. ولهذا لا يجوز لأحد أن يتصل بالعرافين والمشعوذين والسحرة ويسألهم عن طريق الفضائيات وغيرها، فإن هذا أمر في غاية الخطورة على عقيدة الإنسان. وفي صحيح مسلم من حديث صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث أبي هريرة والحسن في مسند الإمام أحمد: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة نأخذها من هذا. وهكذا في قوله تعالى: حديث ضيف إبراهيم، فهذا فيه فائدة ذكر القصص، ففيها عبر ولمن يعتبر. وهكذا أيضا الثناء على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا بأن قوله تعالى المكرمين هو من إكرام الله عز وجل للملائكة، فكون هؤلاء الكرام هم ضيوفه كما قال الله عز وجل بل عباد مكرمون كرام بررة كراما كاتبين في صفة الملائكة، فكون ضيوف إبراهيم من هم بهذه الصفة هذا يدل على أنه بمنزلة
عظيم.
وهكذا أيضا لو قلنا بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو الذي أكرمهم فقيل لهم المكرمين لذلك، فإن هذا يدل على فضل إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
قد يسأل سائل يا دكتور خالد في لماذا قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، كيف يقول ضيف ثم يقول المكرمين يعني وهنا مفرد وهنا
لأن جنس. ضيف هنا جنس يصدق على الواحد والكثير، وهكذا
جميل.
قال هؤلاء ضيفي
جميل.
فلا تفضحون يعني لوط صلى الله عليه وسلم
جميل. نعم
يعني أضيافي، والمفرد إذا أضيف إلى معرفة فإن ذلك يكون بمعنى الجمع أو في بعض المواضع للعموم نعم كقوله تعالى أو صديقكم يعني أو أصدقائكم.
لو تختم لنا دكتور خالد مثلا بفائدتين تراها جديرة في الوقوف في هذه القصة وهي مليئة كما ذكر ابن القيم.
الله عز وجل قال هنا يعني إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ما استأذنوا، فهذا يدل على أن بيته مفتوحا أن بيته مفتوح للضيوف والابتداء بالسلام قبل أي كلام يقوله الإنسان، فالناس قد يقول حياك الله أو نحو ذلك وقد تكون حياته بائسة ونحو هذا. تحية إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبلغ من تحيتهم، فهم قالوا له دخلوا عليه فقالوا سلاما يعني سلمنا سلاما، وهذا جملة فعلية تدل على التجدد
جميل.
وهو عبر بالجملة الاسمية يعني سلام دائم عليكم، فهذا أبلغ. وهكذا في التأدب مع الضيف ومع المخاطبين، يعني بعض الناس يقول أنا صريح وثم يواجه المخاطب بالكلام الخشن
جميل.
الذي يجرح مشاعره. إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما قال أنتم قوم منكرون، قال قوم منكرون، ولم يقل أنكرتكم، ما ذكر ما أضاف ذلك إلى نفسه
جميل.
وهكذا قدرة الملائكة على التشكل، سرعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الإحضار ما يقري به الضيف، فراغ إلى أهله، ما تباطأ ولا تأخر ولا أتعب الضيف، وهكذا ما جلس يتصل أمامه بالمطعم أو كذا من أجل لا يحرجه، ذهب خفية وبسرعة وقام بنفسه فراغ هو، وهكذا أيضا ما يكرم به الضيوف عنده عند أهله راغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين من أجل يتخير الضيف من أي المواضع يريد يشتهي من الظهر أو من العضد أو نحو ذلك الذراع، أو جاءهم بحيوان كامل، وهكذا سرعة المجيء بالقرى واختار السمين، وهذا يدل على كرمه، قرب لهم أحسن المال، قربه إليهم، ما جعلهم يصطفون طابور في بوفيه مفتوح كما وصلنا الآن من طرائق الأعاجم كل واحد يحمل صحنا معه حتى ينتظر ملعقة من رز، فهذا في إحراج الضيوف، قربه إليهم، والفاء تدل على التعقيب المباشر، وهكذا في قوله ألا تأكلون ما جاء بأسلوب الأمر كلوا، وإنما يعني بطريقة تلطف فيها بالعرض، وبعدين هذا يدل على أن وضع الطعام في الولائم أنه إذن كما يقول الفقهاء، فلا يحتاج أن يقول لهم كلوا، فلما رآهم ما أكلوا استغرب وقال لهم ألا تأكلون. كذلك الإنسان لا يضع نفسه موضع الريبة، فأوجس منهم خيفة لأنهم ما أكلوا، فوقع في نفسه شيء فأبانوا فقالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. لكن أختم على كل حال بفائدة
نعم.
يعني حتى لا أطيل عليكم
تفضل،
وهو أن زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشر ماذا قالت؟ أقبلت امرأته في صرة صيحة فطكت
نعم.
وجهها لطمت وجهها، وهذا ما يجري من النساء في كثير من الأحيان، وقالت عجوز عقيم، عبرت بكلمتين وما أطالت في الكلام، وهذا يدل على أدب المرأة المسلمة في حديثها مع الرجال. والله لما أدب أمهات المؤمنين في سورة الأحزاب قال وقلنا قولا معروفا، فالقول المعروف هو الكلام المختصر الذي لا يوجد فيه عبارة يمكن أنها تعاب، وكذلك في أدائه لا يكون فيه رخاوة ولا تغنج بهذه القيود، ف فهنا عبرت بعبارتين، كل وصف كافي لعدم الإنجاب. عجوز عقيم، ما أطالت الكلام مع الرجال، وهكذا المرأة المسلمة في حديثها مع الرجال تتكلم بكلام مختصر يؤدي المقصود وليس فيه غنج ولا رخاوة ولا يعني هذه بعض الأشياء. وكثير من هذه الفوائد ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله في رسالة له قال لها الرسالة التبوكية، وكذلك في كتاب آخر وهو الوابل الصيب. وعلى كل حال القرآن مليء بالمعاني، ومن تأمل ونظر وجد أشياء تفوق الحصر. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم،
اللهم
ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ويبارك فيكم وينفع بكم وينفع بهذه القناة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. شكر الله لكم يا أبا عبد الرحمن هذا الذي أتحفتنا به باسمكم جميعا والإخوة المشاهدون. نشكر ضيفنا الدكتور خالد بن عثمان السبت، رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالدمام. وأرجو بإذن الله أن تتاح لنا فرصة أن نستضيف الدكتور خالد في الاستوديو هنا. معنا الأخ مالك من السعودية، تفضل.
أبو مالك.
أبو مالك، حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله بخير دكتور.
حياكم الله، يا مرحبا.
نشكركم صراحة على هذا البرنامج الناجح.
الله
نشكركم على ما تبذلون عموما لكتاب الله سبحانه وتعالى.
الله يتقبل منا ومنكم.
فيها طبعا هذا الجزء كما تعلمون من الجزء المفصل، وتكثر قراءته وتكثر اشكالاته.
نعم صحيح.
فلدي بعض الأسئلة إذا كان بالإمكان.
تفضل.
السؤال الأول، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الطور: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.
نعم.
بينما في سورة القلم قال سبحانه وتعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
نعم.
ففي الأولى نفى الكهانة والجنون، وفي الثانية لم يذكر الكهانة.
جميل.
هل هذا مناسبة؟
سيد.
سؤال ثاني، الله سبحانه وتعالى قال في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر.
نعم.
هل كلمة نهر تعتبر جمع أم أنها مفردة؟ إذا كانت مفردة لماذا جمعت جنات وأفرد النهر؟
طيب جميل. هل لديك سؤال
آخر في سورة الرحمن؟ يقول سبحانه وتعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مع أن المعروف يعني والذي ذكره بعض المفسرين أن اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من المالح.
نعم.
فهل هذا المشهور والصحيح؟ إذا كان صحيحا فالله سبحانه وتعالى قال: يخرج منهما.
جميل.
سؤال أخير،
تفضل.
يعني الله سبحانه وتعالى ذكر الأقسام أقسما كثيرا في القرآن، وهذا الجزء حظي بحظ وافر من ذلك، فأول ثلاث سور مستهلة بالقسم.
نعم.
الزاريات والطور والنجم، فهل إذا أقسم الله سبحانه وتعالى يعني هل تتبع الذي يقسم الله بعده وما يقسم عليه، هل هناك تناسب بينها أو يعني معنى يربط بينهما؟
نعم.
هذه يعني بعض الإشكالات التي في هذا الجزء، نسأل الله أن يكتب لكم الأجر والثواب.
شكرا يا أبو مالك، بارك الله فيك أخي. معنا الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل.
معنا الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو
عبد الرحمن.
حياكم الله، مرحبا.
ممكن نسأل بعض الأسئلة؟
تفضل.
عندي سؤال الأول، وهو أن القرآن يستخدم العقل في إثبات العقيدة. في قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في سورة الطور.
نعم.
فودنا تحدثنا عن أساليب القرآن في إثبات العقيدة. السؤال الثاني.
نعم.
الشفاعة المذكورة في سورة النجم، من تنفع؟ ما هي شروطها؟ ما أنواع هذه الشفاعة؟
جيد.
السؤال الثالث، في قوله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل يتعارض هذا مع الحديث وهو عليه شاق؟
جيد.
والسؤال الأخير لو سمحت، ذكر الشيخ خالد قبل قليل الكرم الموجود في قصة إبراهيم.
نعم.
إبراهيم عليه السلام كان كريما في قوله وفي فعله.
نعم.
وكان فعله كقوله داعية إلى الإسلام والدخول في الدين، ولكن كثير من طلبة العلم ومن المشايخ للأسف أن نجد أنهم كرماء في أقوالهم، ولكن أفعالهم للأسف قد تكون تصد بعض طلبة العلم وبعض العوام وبعض الناس عن هذا الدين. الخشونة في التعامل وعدم الإقبال على الناس بالوجه الحسن، هذا كله نجده نحن في طلب بعض طلبة العلم. فما توجيهكم يعني مع خصوصا مع قصة إبراهيم هنا وتعامله مع المشركين وليس مع المسلمين.
لا بس
بارك الله فيك.
شكرا يا أبو عبد الله حياكم الله. معنا الأخ أبو خالد من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية شيخي الفاضل
تفضل
وبارك لكم ها نجاح هذا البرنامج الناجح والمفيد.
الله يحفظك.
والذي استمد حقيقة تميز بوجودكم فيه.
الله يبارك فيك.
في الحقيقة فأني أهني قناة بداية بكم شيخ عبد الرحمن.
الله يرضى عليك ويبارك فيك.
لدي فضيلة الشيخ سؤالان. الأول
تفضل.
في سورة الذاريات الآيات 35 و 36
أيوة.
لماذا قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟
نعم.
ما هو وجه الاختلاف أو الفرق هنا شيخ؟
طيب واضح. عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني بارك الله فيك في سورة الواقعة الآية 19 ما معنى قوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون؟
جميل
شكر الله لكم.
حياكم الله. شكرا يا أبو خالد حياكم. معنا الأخ مصطفى من الجزائر تفضل يا أخ مصطفى. تفضل يا أستاذ مصطفى.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد الرحمن عندي سؤالين بفضلك.
تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول في قوله عز وجل بعجل ثمين وقد أشار الشيخ منذ لحظة إلى العجل الثمين.
نعم.
هل هذا يتناقض مع علماء الطب في عصر الإسلام حاليا ينهون الناس عن أكل الثمين؟ هذه أولا. هل هناك فيها التعارض مع هذا الطب الحديث؟ والسؤال الثاني فيما يخص سورة الحديد يقول مولى عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هل الحديد على غرار المعادن الأخرى أنزل من السماء أم يعني يفيدنا الشيوخ بالتفاصيل؟ بارك الله فيك.
شكرا يا أخ مصطفى. بارك الله فيك أخي العزيز. شكرا جزيلا للإخوة جميعا الذين اتصلوا في هذه الحلقة. والحقيقة الأسئلة كثيرة وأرجو أن نستطيع أن نأتي على عليها أو على بعضها. السؤال الذي سأله الأخ عبد المجيد يقول في قوله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وبشرناه بغلام عليم يشير إلى يقول من هو المبشر به في هذه الآيات وهل هو الذبيح الذي بشر الله به في سورة الذاريات في سورة الصافات؟ و الحديث في سورة الذاريات عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما جاءته الملائكة في طريقها إلى إهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام فمروا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والمعروف أيها الإخوة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو عم لوط، فلوط ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد أرسل إبراهيم عندما خرج من العراق واستقر في بلاد الشام فأرسل لوط إلى قرى سدوم، وقرى سدوم تعتبر اليوم تقريبا من قرى الأردن المحاذية لفلسطين في المناطق التي قريبة من بئر السبع والمناطق التي حولها. هذه هي القرى التي كان فيها قوم لوط. وبعض المفسرين يذكر أنها كانت تقارب 600 قرية أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. فالملائكة في طريقها مروا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان هذا الحوار الذي ذكره الله عنهم في سورة الذاريات هنا. فقال الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، كما ذكر الدكتور خالد في حديثه قبل قليل. والحقيقة أن هذه القصة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مليئة بما يمكن أن يستنبط منها من الفوائد ومن العبر، وقد أفردها الإمام ابن القيم بحديث كما ذكر الدكتور خالد، وهي مليئة بالفوائد والاستنباطات. فمروا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان منهم هذا الحوار. ولو لاحظتم في قوله سبحانه وتعالى هنا قال فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وفي سورة الحجر قالوا لا توجل، لأنه قال لهم إبراهيم قال إن منكم وجلون يعني خائفون. مجموعة غريبة من الشباب جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا يعلم من هم ودخلوا عليه فجأة، فأوجس منهم خيفة عليه الصلاة والسلام قالوا لا تخف، وحتى يذهبوا الروع عنه والوجل قالوا وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. الحقيقة البشارة في هذه الآيات هي بإسحاق عليه الصلاة والسلام، والمرأة التي في هذه الآيات هي سارة. نكمل الحديث بعد أن نأخذ اتصال من الأخ أبو بلال. تفضل يا أبو بلال. أبو بلال معنا أبو بلال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساءك شيخ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا حياكم الله.
لدي بعض الأسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا نعم. لموسعون.
نعم.
فهل المقصود صفة اليد هنا أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني الله سبحانه وتعالى وصف العجل الذي قدمه إبراهيم لأضيافه بوصفين.
نعم.
فقال في المرة فجاء بعجل سمين وذكر في الآية الأخرى في وذكر في الآية الأخرى قوله تعالى وجاء بعجل حنيف فهل بينهما تعارض؟
جميل نعم. هل لديك أسئلة أخرى أبو بلال؟
تم.
هل هناك أسئلة أخرى ولا سؤالين بس؟
لا أبدا سؤالين هذه.
بارك الله فيك شكرا لك.
الله خير.
شكرا جزيلا لك. معنا الأخ حامد من السعودية. تفضل يا أخ حامد حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ في قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان.
نعم.
في سورة الرحمن.
نعم.
هل تعارض مع قوله تعالى فربك أن يسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟
جيد.
السؤال الثاني.
نعم.
ما معنى كلمة موضونة في قوله تعالى على سور الموضونة؟
أبشر.
في سؤال ثالث.
تفضل.
ما معنى قوله تعالى كمثل زرع أعجب الكفار نباته والزرع يعجب الكفار المسلمين معا؟
بارك الله فيك. في سورة الحديد. طيب شكرا شكرا جزيلا لك. نستأذنكم أيها الإخوة المشاهدون في استعراض كتاب هذه الحلقة ثم نعود فنستعرض أجوبة هذه الأسئلة بإذن الله تعالى فابقوا معنا.
لمسات بيانية في نصوص من التنزيل. مؤلف هذا الكتاب هو الدكتور فاضل ابن صالح السامرائي، وقد اشتمل الكتاب على بيان الأوجه البيانية والأسرار البلاغية لعدد من النصوص القرآنية التي يسأل كثير من الناس عنها عند تلاوتهم للقرآن الكريم. وقد اجتهد المؤلف في بيان اللمسات البيانية البلاغية في هذه التعبيرات القرآنية البليغة. وقد صدر الكتاب في طبعته الثانية عن دار عمار بالأردن عام 1422 للهجرة.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون بعد هذا الفاصل الذي عرضنا فيه كتاب لمسات بيانية من نصوص التنزيل للدكتور فاضل السامرائي حفظه الله، ونعود للحديث عن الأسئلة التي وردتنا من الإخوة المتصلين جزاهم الله خيرا. كنا نتحدث أيها الإخوة قبل الاتصال الأخير عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة وبشارته بإسحاق. الأخ عبد المجيد يسأل يقول هل إسحاق هنا هل هو الذبيح الذي في سورة الصافات، وهو يشير إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الصافات عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويعني هذه من المسائل التي يذكرها المفسرون كثيرا، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أمر بذبح أحد ابنيه، لكنه لم يقع التصريح في القرآن الكريم بمن هو الذبيح. وجمهور المفسرين وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين والمفسرين يذكرون أن الذبيح هو إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن اليهود يذكرون أنه إسحاق، ويعني قد حرفوا التوراة فجعلوا النص على أن الذبيح هو إسحاق. بعض المفسرين وهم قلة ولكن منهم ابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن الذبيح هو إسحاق. طبعا قد يقول قائل يعني إسحاق وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام نبيان كريمان من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيهما كان هو الذبيح فنحن نؤمن به ونسلم، والأمر كذلك فعلا. لكن هذه من القضايا المهمة جدا التي يعتبر الخلاف بيننا وبين اليهود كبيرا فيها، واليهود لم يحرصوا على شيء أن يخفوه ويغيروه من أمور التوراة مثل قضية الذبيح وقضية النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به، لأن قضية الذبيح مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فقد اجتهدوا اجتهادا كبيرا في تحريف أي أمر يشير إلى قصة الذبيح. لكن يعني الخلاصة التي يمكن أن نقولها أن الأدلة من القرآن ليست صريحة، ولكنها بمثابة التصريح بأن المقصود بالذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض المشاهدين قد يظن أن الحديث أنا ابن الذبيحين الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، والأمر ليس كذلك، فهو حديث ضعيف، وإلا لو صح هذا الحديث لكان نصا في مسألة الذبيح. لكن الأدلة التي يمكن أن نذكرها لكم أيها الإخوة المشاهدون تدل على أن الذبيح هو إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها في قوله سبحانه وتعالى في سورة الصافات يشير إلى قصة إبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إلى أن قال فأرادوا به كيدا فجعلهم الأسفلين، وخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بين قومه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بذرية، وما كان يرزق بذرية. قال الله بعدها فبشرناه بغلام حليم، فوصفه بأنه غلام حليم. ثم قال فلما بلغ معه السعي، يعني لما بلغ معه هذا الغلام الحليم السعي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الآن لدينا قرائن. أولا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فكان هذا الغلام الحليم هو إجابة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل معناتها الذي يسمع الدعاء، فكأن إبراهيم عليه الصلاة إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو إجابة دعوة الله لإبراهيم إسماعيل، هذا معنى اسمه. فهو أولى من يوصف بهذه الصفة أنه دعوة أبيه التي استجابها الله، وكان ابنه الأول والبكر، وكان به أشد فرحا، والابتلاء بإسماعيل أشد من الابتلاء بذبح إسحاق. فأن يبتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح وحيده كما في التوراة وفي بعض رواياتها بكره، والمعروف حتى عند اليهود وعند المسلمين أن بكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إسماعيل وليس إسحاق، ثم إن الابتلاء بأن تذبح ابنك البكر أشد من الابتلاء بأن تذبح ابنك الثاني. ولذلك يقولون إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان خليل الرحمن، فلما ولد له إسماعيل تعلق قلبه بإسماعيل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمحص قلب إبراهيم ليكون خالصا له سبحانه وتعالى، فأمره بذبحه. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولاحظوا أيها الإخوة المشاهدون أنه يقول إني أرى، ما قال إني رأيت في المنام أني ذبحتك، لا، حتى لا يقال أن هذه رؤيا وأضغاث أحلام وانتهت، لا، يقول إني أرى، تكررت الرؤيا مرتين وثلاث وأربع، فيقول إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم لم تكن حتى أن يقتلوك أو أنني أتخلص منك بطريقة أخرى، وإنما الذبح بالسكين. فكان الجواب من إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال يا أبتي افعل ما ترى، قال لا، افعل ما تؤمر، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن ما رآه أبوه وحي. ستجدني إن شاء الله من ماذا؟ قال من الصابرين. تعالوا أيها الإخوة المشاهدون تتبعوا من وصف بالصبر من أبناء إبراهيم في القرآن الكريم، تجدون أنه إسماعيل، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وهذا يتناسب مع قوله ستجدني إن شاء الله صابرا. هذه أدلة كثيرة أيضا. أضف إلى ذلك ما ذكره الأصمعي رحمه الله، والحقيقة الأدلة على أن إسماعيل هو الذبيح أكثر من أن تستوفى في هذه العجالة، لكن نكتفي بهذا. منها أيضا أن لما سئل أبو عمرو بن العلاء قال له الأصمعي من هو الذبيح يا أبا عمرو، فقال أين عقلك يا أصمعي، أين إسماعيل وأين إسحاق من مكة، وهي المواطن التي أمر فيها إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. ولذلك كانت شعيرة، شعيرة النحر عند الصفا عند المروة، من الشعائر التي هي من آثار تلك الواقعة، وهي واقعة ذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو الهم بذبحه. والحديث فيها لعلنا نختمه بعد هذا الاتصال. معنا اتصال من الأخ عبد الرحيم من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلامكم الله يا شيخ. حياكم الله. الأسئلة في سورة الذاريات،
تفضل.
أولا في قوله تعالى عن فرعون فتولى بركنه، ما معنى هذا؟
طيب،
وما معنى قوله تعالى فنبذناهم في اليم وهو مليم، في الآية التي بعدها، وهل بين مليم فرق وبين ملوم؟ وهل هو نفس المعنى الذي ذكر الله تعالى في سورة الصافات عندما قال عن يونس عليه السلام فالتقمه الحوت وهو مليم؟
جيد.
السؤال الثاني عن معنى قوله تعالى في ويتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لماذا عبر بالتنازع هنا؟
نعم.
وما الفرق بين وصف خمر الجنة بأنه لا لغو فيها وبأنه لا فيها غول في موضع آخر؟
لا بس.
والسؤال الأخير أتابكم الله عن قوله تعالى وأعطى قليلا وأكدى، ما معنى وأكدى؟
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. الله
بارك الله فيك.
معنا الأخت مريم من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا ريت دعاءك الصالح لنا بالقبول إن شاء الله.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم
إن شاء الله. بالنسبة للآية في سورة الحج الآية 73 يا أيها الناس ضرب مثلا، والآية اللي في صاد أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراء فقط، شكرا.
يعني تريدين تفسيرها يا أخت مريم؟
تفسيرها لأني شفتها في رؤية فأبغى تفسيرها بالضبط إيش المعنى فيها
بإذن الله إن شاء الله.
طيب شكرا.
شكرا بارك الله. معنا الأخ أبو تركي من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا شيخ عبد الرحمن.
أهلا ومرحبا بك.
الله يحفظك يا شيخ، بس اقتراح لو يكون في برنامج عفوا موقع إلكتروني عشان تكون التفاسير هذه موجودة في الموقع نفسه. لأني ألاحظ أن المسألة كثيرة.
صحيح.
ووقت البرنامج ضيق.
صحيح.
الله يحفظك.
لدينا لدينا موقع يا أبو تركي موجود.
اللي هو شو الموقع؟
اللي هو موقع البرنامج ضمن ملتقى أهل التفسير، ويطلع يظهر عنوانه على الشاشة. أعطني سؤالك تفضل.
الله يحفظك. سؤالي هو الآية الكريمة اللي تقول فمن شرح بالكفر صدرا.
نعم.
ونعرف أن الكفر يعني يكون فيه عتمة في الصدر ويكون فيه يعني من المعاصي والذنوب كذا، فكيف أن الله عز وجل استخدم لفظ شرح؟
أحسنت.
والآية الثانية ما معنى الآية أن الكافر يعني كأنما صعد في السماء، يعني نعرف أنه الآن كل ما صعد الشخص في السماء قل الأكسجين يصير في ضيق في صدره.
صحيح.
هل في تناقض هنا في التعارض الآيتين؟
بارك
والله
الله.
يحفظك.
شكرا شكرا بارك الله حياكم الله مرحبا. نعود أيها الإخوة، يبدو أن الأسئلة فعلا أكثر من وقت البرنامج، لكن لعلنا نجيب عنها باختصار شديد. فيعني نختم الحديث حول قضية إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكونه هو الذبيح، أن الأدلة كثيرة من القرآن الكريم ومن القرائن، فإن آثار تلك الحادثة آثار الذبح هي في مكة. ولذلك أنا أختم بهذه يعني الفائدة، وهي أن اليهود ما حرصوا على شيء كحرصهم على إخفاء قصة الذبيح في التوراة، وبالرغم من ذلك بالرغم بعد التحريف تجد أن هناك في التوراة أدلة على أنه إسماعيل وليس إسحاق، لأنه قال آمرك بذبح ابنك وحيدك، وفي رواية لهم بذبح ابنك بكرك، وليس إسحاق هو البكر، لأن معروف أن إسماعيل قد رزق به إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعمره 86 سنة، وكان ابنا لهاجر، فغارت سارة منها وخرجت إلى جهة بئر السبع والمناطق التي حولها أو في صحراء السبع، وسكنت هناك هاجر وابنها إسماعيل وإبراهيم، وبقيت سارة في مكانها. ثم بعد ذلك، بعد حادثة الذبح وبعد صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حادثة الذبح وأنه ضحى بابنه إسماعيل وكاد يذبحه ففديناه بذبح عظيم، وهذه شعيرة الذبح والأضحية إلى اليوم، فقال الله بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين جزاء لصبره وإقدامه. أضف إلى ذلك أن لا يمكن أبدا أن يؤمر بذبح ابن الثانية وهي سارة ويترك ابن الأولى وهي هاجر أو ابن الجارية. ولذلك لما رأت سارة هذا الابتلاء لضرتها سارة هاجر وكيف أن الله قد أمر إبراهيم بأن يذبح ابنها أشفقت عليها ورقت لحالها، فكافأها الله سبحانه وتعالى على هذا وعلى حسن صبرها أيضا هي سارة عليها الصلاة والسلام، فرزقها الله بإسحاق. والحديث في هذا ذو شجون، لكن أقصد أن اليهود مع حرصهم، انظروا في قوله سبحانه وتعالى في قصة الصفا والمروة في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله، المعروف في التوراة أن ذكر الله أنه يذبح إسماعيل عند المروة، اليهود حرفوها في التوراة إلى مورة وما استطاعوا أن يثبتوا أين هي المورة هذه في أورشليم وفي الشام، ولكنهم لم يستطيعوا أن يثبتوها، وهي في الحقيقة المروة. فلما جاء ذكرها في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله، جاء بعدها قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، من بعد ما والهدى إلى آخره. فالتناسب بين كتمان اليهود لهذا وهذا لعل بعض الذين يستمعون إلينا يستفيد من هذه اللفتة. الأخ عبد العزيز سأل عدة أسئلة، يقول ما مناسبة الانتقال في سورة النجم عن قضية الإسراء إلى قضية أفرأيتم اللات والعزى؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يعني انتقال، كأنه الفرق بين من يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى وبين هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، كالفرق بين السماء والأرض. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر لكم هذه الأدلة وهذه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ويذكر أنه لقي جبريل عليه الصلاة والسلام وأن فيه كذا من الصفات، ثم أنتم بالرغم من هذه الأدلة القاطعة البينة على أنه هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى تعبدون هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. أيضا سأل عن قوله سبحانه وتعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوا في سورة الذاريات، يقول ما معنى الذنوب؟ الذنوب في اللغة في الحقيقة هو الدلو الكبيرة العظيمة الممتلئة، يقال لها ذنوب. فإذا يعني استقى المستقي من البئر في هذه الذنوب العظيمة ويحمل فيها الماء ويصبه، يقول كما قال الشاعر لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب، يقول يختلف مع بعضهم. فالذنوب هو النصيب. أما في قوله سبحانه وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، سؤال الأخ أبو مالك يقول أن فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون في سورة الطور، وفي سورة القلم فذكر فما أنت بنعمة ربك بمجنون. فالذي يظهر والله أعلم أنهم في سورة الطور قد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر وبالكهانة، فناسب أن ينفي الله عنه الكهانة والسحر فذكر والجنون أيضا، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وأما في سورة القلم فلم يأتي اتهام بذلك. أختم بسؤال الأخ أبو مالك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول المفسرون يقولون يخرج من أحدهما هو المالح ولا يخرج من البحر العذب أو من الماء العذب المرجان، والصحيح الحقيقة الذي أثبته الواقع أنه يخرج المرجان من الماء العذب ويخرج من الماء المالح أيضا، ودليله في سورة في قوله سبحانه وتعالى ومن كل تستخرجون حلية تلبسونها لحما طريا وحلية تلبسونها، فالصحيح أنه يخرج من هذا ومن هذا كما ذكر المفسرون بعض المفسرين المحققين في الحقيقة. الأسئلة في الحقيقة كثيرة وهي أسئلة دقيقة، وكان بودي في الحقيقة أن أفصل في أجوبتها، لكن يبدو أن الوقت قد انتهى لكثرة الاتصالات والمداخلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن المتدبرين والعاملين به، وأن يختم لنا ولكم شهر رمضان بالمغفرة والرضوان، ولعلنا بإذن الله نتناول هذه الأسئلة في حلقة الغد بإذن الله تعالى. حتى ألقاكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.